10 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. البرلمان الإيراني يواصل لليوم الخامس والأخير مناقشة أهلية الوزراء المقترحين في الحكومة الجديدة. طهران تدين انتهاك القوانين الإنسانية في أفغانستان وتدعو لمنع التدخلات العسكرية في هذا البلد. الجزائر تعلن قطع علاقاتها مع المغرب وتعتبر أن الخطوة تأتي بسبب أعمال عدائية. أهلا بكم إلى التفاصيل. يواصل البرلمان الإيراني لليوم الخامس والأخير مناقشة أهلية الوزراء المقترحين لتولي حقائب وزارية في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، ويناقش النواب اليوم أهلية آخر 4 وزراء مرشحين هم الثقافة والنفط والطاقة والرياضة. وبعد انتهاء المناقشة سيقدم رئيس الجمهورية دفاعه الأخير عن تشكيلته الحكومية أمام البرلمان على أن يجري مساء اليوم أو غدا التصويت على منح الثقة أو حجبها عن الوزراء 19 المقترحين. أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة في جنيف إسماعيل بقائي همانة بأن طهران تدين بشدة أعمال العنف والتطرف وانتهاك حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية في أفغانستان. وقال همانة خلال اجتماع خاص في جنيف بشأن أفغانستان إن الأفغان يستحقون العيش في سلام وآمن في الوطن وعلاقات الجيرة الطيبة مع الجوار من دون التدخلات العسكرية غير القانونية، مضيفا أن هذا الأمر يتحقق فقط عن طريق تشكيل حكومة شاملة وتعددية تضم جميع الفئات المذهبية والقومية في المجتمع الأفغاني. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تتجه نحو إتمام عملية الانسحاب من أفغانستان حتى 31 من آب الجاري، مشيرا إلى أن تنظيم داعش يسعى لمهاجمة قوات الولايات المتحدة في أفغانستان. وقال بايدن في كلمته حول تطورات الأوضاع في أفغانستان بعد مشاركته في قمة طارئة لمجموعة السبع، قال إن انتهاء الانسحاب حتى نهاية الشهر الجاري مرهون باستمرار التعاون من قبل طالبان، مشيرا إلى أن بلاده أجلت من أفغانستان منذ أواخر يوليو أكثر من 75 ألف شخص، ومنهم أكثر من 70 ألفا منذ 14 من الشهر الجاري. حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري من احتمال نفاد الإمدادات الصحية في أفغانستان في غضون أسبوع، مشيرا إلى أن منظمة الصحة لا تملك الآن من الإمدادات داخل أفغانستان سوى ما يكفي لمدة أسبوع واحد فقط. من جهتها دعت نائبة المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي أنثيا ويب دعت المجتمع الدولي للتبرع بمساعدات غذائية بقيمة 200 مليون دولار لأفغانستان حتى يمكن توصيل الإمدادات الأساسية إلى المناطق النائية هناك قبل الشتاء، محذرة من أن كارثة إنسانية تنتظر الشعب الأفغاني هذا الشتاء ما لم يضع المجتمع الدولي حياتهم ضمن أولوياته. المزيد في التقرير التالي.
في الوقت الذي تسعى جماعة طالبان إلى بسط سيطرتها على كامل التراب الأفغاني، تتفاقم الأوضاع الإنسانية في هذا البلد المنهك من الحروب والصراعات الداخلية. منظمة الصحة العالمية حذرت وعلى لسان مديرها الإقليمي أحمد المنظري من احتمال نفاد الإمدادات الصحية في أفغانستان في غضون أسبوع، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تملك الآن من الإمدادات داخل أفغانستان سوى ما يكفي لمدة أسبوع واحد فقط. نائبة المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي أنثيا ويب دعت من جانبها المجتمع الدولي إلى التبرع بمساعدات غذائية بقيمة 200 مليون دولار لأفغانستان حتى يمكن توصيل الإمدادات الأساسية إلى المناطق النائية هناك قبل الشتاء، محذرة من أن كارثة إنسانية تنتظر شعب أفغانستان هذا الشتاء ما لم يضع المجتمع الدولي حياتهم ضمن أولوياته. أمنيا، ذكر المفتش العام للجيش الألماني الجنرال إبرهارد توسيرن أن هناك خطرا متزايدا لوقوع هجمات انتحارية ينفذها مسلحو جماعة داعش الوهابية الذين يتسللون إلى كابول، مشيرا إلى أن الوضع الأمني آخذ في التدهور وأن تسلل الإرهابيين إلى كابول أحد أكبر عوامل الخطر في الوقت الراهن. مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت أكدت أنها تلقت تقارير جديرة بالثقة عن انتهاكات خطيرة تقوم بها جماعة طالبان في أفغانستان، مشيرة إلى أن الانتهاكات تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء وقيودا على النساء والاحتجاجات الشعبية ضد حكم الجماعة. ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى وضع آلية لمراقبة تصرفات طالبان عن كثب. وفي إطار الوساطات الدولية لحل الأزمة الأفغانية، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده والصين والولايات المتحدة وباكستان مستعدة للوساطة في هذا المجال، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن روسيا تعارض فكرة السماح للاجئين الأفغان بدخول منطقة آسيا الوسطى أو نشر قوات أمريكية هناك.
قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من اليوم، وجاء الإعلان على هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الجزائرية رمضان العمامرة، الذي قال إن قرار قطع العلاقات لن يضر بالمواطنين الجزائريين والمغاربة المقيمين في البلدين، متهما المغرب بارتكاب أعمال غير ودية وعدائية ضد الجزائر. وأضاف العمامرة أن الأجهزة الأمنية والإعلامية المغربية تشن حربا ضد الجزائر بخلق إشاعات لافتة إلى أن التحقيقات الأمنية كشفت تعرض مواطنين ومسؤولين جزائريين للتجسس ببرنامج بيجاسوس الإسرائيلي، موجها أصابع الاتهام للمغرب في هذه القضية. اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال على قطاع غزة ليلة أمس دليل على تخبطه وفشله، في وقت أجرى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية اتصالات مع مسؤولين مصريين لبحث التطورات الأخيرة في القطاع. وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان إن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وترويع الأمنين يدلل على فشل الاحتلال إزاء صمود وثبات الشعب الفلسطيني، مضيفا أن المقاومة ستفشل رهانات الاحتلال على هذه الغارات وعلى غيرها من الانتهاكات كتجديد الحصار وتعطيل إعادة أعمار القطاع. شيع الفلسطينيون جثمان طفل استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية، داعين للثأر لدم الطفل الشهيد وتصعيد المقاومة في مواجهة قوات الاحتلال في الضفة الغربية.
عندما وصلت إلى مخيم بلاطة للاجئين كان الهدف الرئيس بالنسبة لي أن أقوم بنقل تشييع لجثمان شهيد سقط برصاص الاحتلال الإسرائيلي، لكن حين وصلت إلى أزقة المخيم وجدت حكاية أخرى ترتقي إلى جريمة حرب وفق القوانين الدولية.
بداية الحكاية تتكرر دوما في كافة المخيمات الفلسطينية دون سابق إنذار. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة للاجئين بالقرب من نابلس. طفل فلسطيني في 14 من العمر فقد والدته في عامه الأول، يدعى عماد خالد الحشاش، يراقب من فوق منزله العدوان الإسرائيلي. فجأة قناص إسرائيلي يعتلي أحد الأسطح ويطلق رصاصة متفجرة على رأس الطفل فيسقط مدرجا بدمائه. الاحتلال يدعي أن الطفل حاول إلقاء الحجارة على قوته، والحقيقة أن الجندي القاتل كان هدفه في تلك اللحظة القتل فقط.
قناص إسرائيلي على بعد 10 متر تقريبا طخ في راسه، وعلى ما يبدو رصاصة متفجرة لأنه راسه يعني بسم الصين. هاي كل الموضوع.
في شوارع بلاطة المخيم الأكبر في الضفة الغربية، المئات شيعوا جثمان الطفل الشهيد وسط هتافات بالانتقام من المحتل الإسرائيلي، والذي يحول أزقة المخيمات إلى ساحات اشتباك بفعل ممارساته التي لا تنتهي. أزقة المخيمات التي تشيع الشهداء كانت وما زالت مصنعا ومخزنا للمقاومة الفلسطينية، لأن ساكنيها هم الذين يعيشون تفاصيل اللجوء والاحتلال في كل لحظة.
سنبقى نقاوم الاحتلال حتى آخر دم، حقنا في العودة، سنبقى نقاتل من أجل سنقاتل من أجل القدس، من أجل الأسرى، فهذا المخيم صامد بصمود أطفاله وشيخه وشبانه.
الشهداء ليسوا أرقاما تحصى، وإنما هم قصص تروى في كل حين.
أرسل الجيش السوري تعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة درعا جنوبي البلاد استعدادا لأي عمل عسكري مرتقب في المنطقة. مصادر الجيش السوري أكدت بأن التحشيد العسكري جاء بهدف تعزيز حالة الأمان في أحياء محيط درعا البلد وطريق السد والمخيم، لا سيما بعد رفض المسلحين فيها تطبيق بنود الاتفاق الذي حددته خارطة الطريق المقترحة من الجانب الروسي لتسوية الأوضاع بأحياء درعا، مضيفة أن الجماعات المسلحة أطلقت مساء أمس قذائف صاروخية على أحياء درعا مسجلة أضرارا مادية بالممتلكات العامة والخاصة. حول مستجدات الأوضاع بشأن درعا نتابع هذا التقرير.
نحو درعا في الجنوب السوري تتجه التعزيزات. الجيش السوري بدأ بأخذ استعداداته لأي عمل عسكري مرتقب قد يتم خلال الأيام القادمة في حال استمرت الجماعات الإرهابية المسلحة المتواجدة في أحياء درعا البلد برفضها للخروج باتجاه الشمال السوري. هذا التحشيد جاء بهدف تعزيز حالة الأمان في الأحياء المحيطة بدرع البلد وطريق السد والمخيم، لا سيما بعد رفض المسلحين فيها تطبيق بنود الاتفاق السلمي الذي حددته خارطة الطريق المقترحة من قبل الجانب الروسي لتسوية الأوضاع بأحياء درع البلد، خصوصا في ظل تسجيل عدة خروقات من قبل المسلحين لوقف إطلاق النار واستهداف المناطق الآمنة بالقذائف الصاروخية. بالتزامن مع وصول التعزيزات أطلقت الجماعات المسلحة قذائف صاروخية على أحياء درعا، بعضها سقط في حي ميسلون وحي الكاشف، وسجلت عدة أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة دون تسجيل أي إصابات بشرية. ملف درعا كان على طاولة محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ملك الأردن عبد الله الثاني في موسكو، وبحسب الديوان الملكي الأردني فإن عبد الله الثاني أكد على أهمية العمل على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. وتمتلك عمان نفوذا قويا على الفصائل المسلحة في الجنوب السوري. المشهد في درعا خلال الأسابيع الماضية كان يشير إلى أن المنطقة تتجه نحو الحل السلمي، وذلك في ظل النفس الطويل للدولة السورية في تفاوضها مع المسلحين عبر الوسيط الروسي. وأكثر من مرة أعلنت دمشق وقفا لإطلاق النار في الجنوب السوري بهدف دفع المسلحين نحو التسوية وتجنيب المحافظة والمدنيين المعارك، لكن قادة المسلحين في كل مرة كانوا يعرقلون الاتفاق الذي ينص على تسوية أوضاع من يريد البقاء في المحافظة وتسليم الأسلحة للدولة السورية، وأن يقوم الجيش بتفتيش المحافظة بحثا عن الأسلحة ثم ترحيل من يرفض التسوية إلى الشمال السوري. وهذه الاتفاقية كانت ترفض قبول تسوية أوضاع أي مسلح ينتمي إلى جماعتي داعش والنصرة، وذلك في إشارة إلى رؤوس الجماعات المسلحة التي هاجمت بالقناصات قوات الجيش أثناء محاولة دخولها أحياء درع البلد بموجب الاتفاق الذي وقع الشهر الماضي. وبحسب مراقبين فإن درعا تمشي بخطى مهزوزة نحو التسوية، وإن هذه التعزيزات ستكون آخر العلاج في ملف الجنين.
وفي ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها. البرلمان الإيراني يواصل اليوم الخامس والأخير مناقشة أهلية الوزراء المقترحين في الحكومة الجديدة. طهران تدين انتهاك القوانين الإنسانية في أفغانستان وتدعو لمنع التدخلات العسكرية في هذا البلد. الجزائر تعلن قطع علاقاتها مع المغرب وتعتبر أن الخطوة تأتي بسبب أعمال عدائية. شكرا على جميل الإصغاء. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباحكم عافية تدوم ورضا من الحي القيوم، أسعد الله صباحكم بكل خير. أدعوكم أحبتي للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، نتمنى لكم متابعة طيبة. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 10:18، وبعد ذلك نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة عند 10:31. في رحاب كربلاء تستمعون إليها عند 10:45، وعند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج المباشر أنتم وطبيب الأسرة يقدم إليكم عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12 تماما وعلى مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي يقدم إليكم عند 12:10 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 1:01، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع أعلى مسامعكم عند 1:06. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليها عند 1:15. شكرا لحسن التواصل مستمعين الكرام مع إذاعة طهران العربية، في أمان الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، نحمده تبارك وتعالى بالغدو والآصال، ونعوذ بنور وجهه الكريم من ظلمات الشك والشرك والضلال. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الخير وعلى أهل بيتك المنقوعين بالجمال. السلام عليك وعلى الشهداء الذين بذلوا مهجهم من أجل إعلاء كلمة الإسلام، ومنهم الإمام الفذ سبطك الشهيد الحسين عليه السلام، والتحية الزاكية لأخته السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في جمال الشعر الولائي عبر تنفس عطاءات السيدة زينب سلام الله عليها ضمن شعر الشاعر أحمد الخيال. في البداية نتعرف عليه قبل قراءة مقطع من شعره. أيها الأطائب، ولد الدكتور أحمد جاسم آل مسيلم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة، ومنها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، جائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، حائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات، منها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، الأشكال البديعية في القرآن الكريم، ودراسة في ضوء مفاهيم علم النفس، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن أعزائنا الأفاضل، فندعوكم لمتابعة شعره بصوت الإعلامي الأستاذ السيد أحمد نجف. تفضلوا بالاستماع.
أجوبة من صيام مؤجل. إليها حين أغمض الماء جفن فراته، وحين تكسرت الشمس فسالت النهارات بلا رائحة، إليها لصبرها أتوضأ بالظمأ عند كل فريضة ذكرى. ما زلت تبتكرين صوم الأسئلة، لنراك في قلق الجنوب مؤجلة. أنثرت فوق الرمل طفاً آخر ليعود للأنهار طعم البسملة. إذ كنت في مدن البداوة ريبة، ورسالة الرمل الغريب مغفلة، لله قلبك سيدتي، لله قلبك كابتسامة وردة زرع الضفاف بغيمة متبتلة. والماء أعمى الأمنيات مكبل، لا أفق موج تفتحي ليدخله. أطوي خيامك فالدموع شتاؤنا، والرمل قصتنا القديمة موحلة. تاهت جهات القاصدين فأينعت في كل درب مستباح بوصلة. لما رأيت النار تأكل جوعهم والشر يغزل في الملامح مغزلة، صلت خيامك في انطفاء وجودهم، ونمت على وجع صلاة قرنفلة. وعلى إلى ستر انتمائك هودج، فكأن وحيا من شموخك رتله. أنت التماس الله، نورس لطفه، وطن ارتحال الماء نحو السنبلة.
نشكر زميلنا الإعلامي السيد أحمد نجف على قراءته لهذه الأبيات الشعرية للشاعر الدكتور أحمد الخيال من جمهورية العراق، ونشكركم حضرات المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة والاستماع إلى برنامج دواوين الولاء. شكرا لكم ودمتم بود.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي
أن المتواضع للناس الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس
حين الميزان أرجح إنسان
قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار
كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار
قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار
كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار
وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك
وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك
كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته
ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدأ الكبر على أرض إلا والذل نهايته
الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا
الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا
فانظر واختار بين الأقدار
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
روح الله سيرة ومسيرة
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعزتنا المستمعين في كل مكان سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات وكل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في سيرتها ومسيرتها حيث سنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا الأسبوع عن تحليه بصفة الزهد في الدنيا ودعوته للآخرين بضرورة التحلي بها كونوا معنا أيها الأحبة المستمعون
أيها الأطائب كان الإمام الخميني الراحل رحمه الله من جملة الأشخاص الذين يمكن القول إن صفة الزهد كانت متوفرة لديهم ولم يكن أنموذجا كاملا من الزهد والإعراض عن الدنيا في العقيدة والقول فحسب وإنما كان كذلك في سلوكه العملي أيضا وكان يدعو الآخرين إلى ذلك يقول آية الله جعفر سبحاني حول نظرة الإمام رحمة الله عليه إلى الدنيا في الصفوف الدراسية
حينما كان الإمام يلقي محاضراته ودروسه في الأخلاق كان يذم كثيرا الجري وراء الدنيا والتعلق بها وكان الإنسان بعد نهاية الدرس يبلغ إعراضه عن الدنيا حدا، بحيث كانت تبدو له الدنيا وكأنها جرة مكسورة لا يلتفت إليها أي أحد.
نعم أعزائنا، وكان الإمام الخميني رحمه الله وكرد فعل منه على الطلاب الذين كانوا يشعرون بالقلق على أمورهم الدنيوية وتأمين معاشهم، كان يوصيهم بالتحلي بالهمة العالية والاستهانة بالدنيا والتوكل على الله. ينقل حجة الإسلام زين العابدين باكوئي قائلا:
بعد وفاة المرحوم آية الله البروجردي تعطلت دروس الحوزة العلمية لمدة 40 يوما، وفي اليوم الأول الذي بدأ فيه السادة التدريس قدم الإمام في مسجد أعظم نصيحة للطلاب وقال: عليكم ألا تقلقوا على رزقكم أبدا. وفي ذلك الوقت كان الطلاب قلقين مما عليهم أن يفعلوه بعد السيد البروجردي الذي توفي، ولكن الإمام قال: يجب أن تكون همتكم عالية إلى درجة بحيث لا يكون للدنيا في نظركم قيمة ولا بقدر قشة.
أعزائنا، وفي معرض تصويره لانعدام قيمة الدنيا كان يشير إلى الجذر اللغوي لهذه الكلمة ويقول نقلا عن أساتذته:
الدنيا مذمومة إلى درجة بحيث إن اسمها لم يذكر، بل تذكر على سبيل الكناية بصفة الدنيا أي الوضيعة، مثل الأماكن السيئة التي لا تذكر أسماؤها وتذكر على سبيل الكناية.
أيها الإخوة والأخوات، لم يكن مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله يوصي الطلاب في معرض توصيته بالإعراض عن الدنيا بأن لا يضحوا بآخرتهم في سبيل الدنيا وحسب، بل أن يحذروا من أن يضحوا بدينهم من أجل دنيا الآخرين. وينقل آية الله بني فضل في هذا المجال قائلا:
قال الإمام في أوائل الحركة الإسلامية المقدسة خلال تلك الفترة التي كانت فيها مرجعية الإمام وقيادته تبلغان الذروة، قال في معرض نصيحة جمع من أصحاب بيته ووعظهم: إن كانت هناك رئاسة ودنيا فليستا لكم، إن كنتم عاقلين فلا تنفقوا من دينكم لدنياي، كونوا ثابتين وصامدين في دينكم.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كان الإمام الخميني الراحل رحمه الله يرغب طلاب العلوم الدينية في التحلي بصفة الزهد، ولكنه كان في نفس الوقت ينذرهم ويحذرهم من أن يؤدي التعلق بالدنيا إلى الإضرار بالدين. ويصرح آية الله حسين مظاهري في هذا الصدد بقوله:
كان الإمام يقول للطلاب يوما: احذروا من أن توجه للإسلام ضربة من جانبكم.
نعم أحبتنا، وهكذا فإن الزهد في حياة الإمام رحمه الله كان يمثل معلما بارزا من معالمها العالية وسمة وضاءة من سماتها الرفيعة، فلقد أحب الزهد لأنه من محاسن الصفات. وعزف رحمه الله عن زخارف الدنيا وصرف فكره ونظره عن بهارجها وزينتها واكتفى منها بأقل القليل ولم يرضى لأخراه إلا الكثير الحسن.
وكان الإمام رحمة الله عليه يدعو رجال دولته وأبناء أمته وعلماء أهل الأبرار إلى رفض الدنيا رفضا لا ينسيهم حظهم المشروع منها، وألا يتنافسوا في مطالبها الزائفة، ويتجنبوا اللهاث وراءها انخداعا بزينتها وزخارفها أو شغفا ببهرجها، فإنها ليست مطلب أصحاب الحلم ولا رغبة ذوي الفهم الراجح ولا مهوى قلوب العارفين بالله المدركين لحقيقة الحياة الدنيا والمآل المحتوم.
نعم أحبتنا، وهو يوصي علماء الأمة بالزهد لأنهم قادتها وروادها ومالكو أزمة قلوبها والممسكون بأعنة نفوسها، ذلك لأنها تقتفي أثرهم وتتأسى بهم وتراقبهم، فإن رأتهم قد كبرت الدنيا في عيونهم صغروا في عينها. قال رحمه الله:
إن العالم الذي يتربى في مدرسة الإسلام وينهل من علومه من المستحيل أن يكون هدفه وتوجهه هو الدنيا ومستهويات النفس.
نعم أحبتنا، ونجده يوصي مسؤولي دولته وجنوده بالزهد لأنهم منفذو القانون، ويوصيهم بالزهد لأنهم المؤتمنون على مصالح الأمة، وإن لم يزهدوا اتهموا بالخيانة. وهو يوصي الأمة قاطبة بالزهد لأنه سلاحها المجدي في حربها على الاستكبار الذي يغريها بالبهارج وسفاسف الدنيا.
كل شكرنا وتقديرنا لكم على جميل متابعتكم، راجينا أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
بريق الكلام.
إن الظلم سوف لن يبقى من غير جواب، ولا مظلوم إلا وله منتقم. جاء في كتاب إثبات الهدات
قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يظهر الله قائمنا فينتقم من الظالمين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد في رحاب كربلاء. لا شك أن البيانات والخطابات التي أذاعتها بطلة كربلاء تعكس إلى حد بعيد الدور الذي أدته هذه العلوية العملاقة. فعلى الرغم من شدة الجراحة النفسية، وعلى الرغم من المحنة التي عاشتها هذه المجاهدة الكبيرة، إلا أنها لم تتخل أبدا عن تثبيت موقفها التاريخي تجاه ما جرى ويجري، باذلة كل ما في وسعها من أجل فضح النوايا والخبايا الأموية في قتلهم الإمام الحسين عليه السلام. وها هي سلام الله عليها تخطب في أهل الكوفة مدشنة دور النساء في المسيرة الحسينية الخالدة، وتقول: الحمد لله والصلاة على أبي محمد وآله الطاهرين، أما بعد، يا أهل الكوفة، أتبكون؟ فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلف الغطف والعجب والكذب والشنف وملق الآماد وغمز الأعداء؟ ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون؟ أتبكون وتنتحبون؟ أي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها، ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا. وأن ترحضون قتل سليل النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة وملاذ خيارتكم ومفزع نازلتكم ومنار حجتكم ومدرة سنتكم، ألا ساء ما تزرون فتعسا ونكسا وبعدا لكم وسحقا، فلقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة، وبؤتم بغضب من الله ورسوله، وضربت عليكم الذلة والمسكنة، ويلكم، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي كريمة له أبرزتم، وأي دم له سفكتم، وأي حرمة له انتهكتم؟ كانت تلك الخطبة في الكوفة مع أهلها الذين خذلوا الحسين عليه السلام. وكم يلاحظ المرء في سطور الخطبة وظلال كلماتها، كم يلاحظ القوة في التعبير والدقة في الوصف والجرأة في الطرح. لقد وضعت زينب سلام الله عليها أهل الكوفة أمام مسؤولياتهم، وعكست لهم جسامة الخطر وحراجة الموقف الذي وقعوا فيه بعد قتلهم سيد شباب أهل الجنة عليه السلام. وبذلك نجحت وإلى حد كبير في إثارة موجة عارمة من السخط الجماهيري الواسع على السياسة الأموية والضالعين في ركابها. أجل، لقد استطاعت هي وفاطمة بنت الحسين عليه السلام وأم كلثوم ومن خلال خطبهن أن تضع أهل الكوفة في جو المأساة التي ارتكبوها والجريمة التي اقترفوها والعار الذي لحق بهم بعد أن عنفتهم بأسلوب الرسالي بسبب ذبحهم سليل النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة، وذكرتهم بموقعه في نفس الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. بينما أكدت فاطمة بنت الحسين عليه السلام أن والدها قد قتل بسبب مكر وغدر أهل الكوفة، وأعلنت أن الابتلاء قد نزل بآل الرسول، إلا أنه ابتلاء حسن أكرمنا بنبيه ووصيه. فقد ابتدأت خطبتها وبيانها الخالد بعد الصلاة والسلام على النبي وآله بالقول: أما بعد يا أهل الكوفة، يا أهل المكر والغدر والخيلاء، إنا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا، فجعل بلاءنا حسنا، وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا، فنحن عيبة علمه ووعاء فهمه وحكمته، وفضلنا بنبيه صلى الله عليه وآله على كثير من خلقه تفضيلا، فكذبتمونا وكفرتمونا ورأيتم قتالنا حلالا وأموالنا نحبا. نعم أيها الإخوة المستمعون، بهذه اللهجة المسؤولة وبهذه المفردات القوية الناصعة الملتهبة أحرقت بنات النبوة وربيبات الرسالة أوراق الحكم الأموي وأساليبه الماكرة، وكشفنا عظم الخطب الذي أصاب الأمة جراء استشهاد سيد الشهداء. ولم يتوقفن في الحديث عند الكوفة فحسب، بل كان لهن في دمشق وقفات أخرى كثيرة أتمت الصورة للدور الذي قامت به النساء في ثورة الإمام الحسين روح فداه. وسنعرض لبعض من تلك الوقفات في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. بهذا نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، آملين أن نلتقي معكم غدا مع حلقة جديدة من البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج
في رحاب كربلاء.
يا إماما أصغت الدنيا له، صخرة الدنيا.